بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: وقوله هو من الإيمان بالله، تقدم الكلام على هذا، أن قوله رحمه الله ومن أنها شروع في التفصيل، وأن منها هنا للتبعيض، وأن منها هنا للتبعيض، أي من جملة الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح سنته. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف إلى آخر كلامه، إشارة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، باب توقيفي مستند إلى الكتاب والسنة، فلا يتعدى الكتاب ولا السنة، بل أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتعدون في ذلك الكتاب ولا السنة، وهذا أمر مجمع عليه، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في أن باب الأسماء والصفات من باب التوقيف الذي لا يجوز الكلام فيه إلا بتوقيف، إما بكتاب وإما سنة، لأنه من باب علم الغيب، والأمور الغيبية متوقفة على الإخبارات الصادقة من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يتعدى هذا الباب، هذا المجال، لهذا المعنى، إذ أن قائلا من عند نفسه من غير برهان ولا دليل فإنه يكون قائلا عن الله عز وجل بغير علم، وقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رحمه الله تعالى: وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. طيب، قوله رحمه الله: وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، بمعنى أن مادة العين والطاء واللام الذي هي عطلة تدل على هذه المعان، وتدور حول هذه المعان، حول الخلو والفراغ والترك، ومنه قول الله عز وجل: وبئر معطلة، أي خالية وفارغة، وتركها أهلها، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. لماذا تركوا وردها؟ لهذه المعان، لأنها فارغة أو لأنها خالية أو لأمر آخر ترك أهلها وردها. قال رحمه الله تعالى: والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية، أي أن التعطيل وحقيقة التعطيل نفي الصفات الإلهية، وذلك بإخلاء الألفاظ عن معانيها، بإخلاء الألفاظ عن معانيها وترك التعرض لمعانيها الثابتة لها لغة فيأتي المعطل إلى قول الله عز وجل مثلا وهو السميع البصير فيقول لا أدري ما معنى السمع ولا البصر، فهو الآن ترك ماذا؟ ترك إثبات المعنى، ترك إثبات المعنى وأخلى الصفة عن ماذا؟ عن معناها، وأخلى الصفة عن معناها. وبهذا يظهر العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في التعطيل. فالمعطل ينفي عن الله عز وجل معاني الصفات اللائقة به، معاني الصفات اللائقة به، وهو السميع البصير وهو الغفور الرحيم، كذلك وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان، ما معاني هذه؟ يقول الله أعلم. طيب تثبت هذه المعاني الظاهرة؟ يقول لا أثبت هذه المعاني الظاهرة، لا يثبت المعاني، وفي المقابل ماذا يقول؟ ماذا؟ لا أدري ما معاني هذه الكلمات، لا أدري ما معاني هذه الكلمات. فهو في هذه الحقيقة، فهو في الحقيقة ماذا؟ فهو في الحقيقة معطل لما أراد الله عز وجل من هذه النصوص ومن هذه الصفات. قال وإنكار قيامها بذاته تعالى، وإنكار قيامها بذاته تعالى هذا كذلك من التعطيل، هذا كذلك من التعطيل. وقول الشيخ والمراد بها هنا نفي الصفات الإلهية، وإنكار قيامها بذاته تعالى هذا من معاني التعطيل، وهو أن المعطل إما أن ينفي الصفات أصلا ورأسا، إما أن ينفي الصفات أصلا ورأسا فيقول لا أثبت لله عز وجل لا إثما ولا صفة، لا أثبت لله عز وجل لا إثما ولا صفة، وهذا قول الجهمية ومنهم دون ذلك، فيقولون نثبت لله عز وجل أسماء ولا نثبت له الصفات، بل نثبت لله عز وجل أسماء جامدة لا معاني لها كقول المعتزلة. ومنهم من يقول نثبت لله عز وجل أسماء ونثبت له بعض الصفات دون بعض، هذا كقول الأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن كان على شاكلتهم، وكل يشمله لفظ ومعنى التعطيل. ولكن منهم المعطل المحض المطلق، ومنهم المعطل الجزئي، ومنهم المعطل النسبي، ومنهم المعطل النسبي، وكل يشمله لفظ التعطيل بحسب تعطيله، كل يشمله لفظ التعطيل بحسب تعطيله. قوله رحمه الله تعالى فالفرق بين التحريف والتعطيل. طيب قبل أن نذكر الفرق نعلم من هذا أن التعطيل يكون على ماذا؟ إما بنفي الأسماء والصفات رأسا، إما كلها وإما بعضها، إما كلها وإما بعضها. وقد يكون التعطيل ويراد به ماذا؟ تعطيل الصفة عن معناها، تعطيل الصفة عن معناها، بمعنى أنه يثبت لله عز وجل الأسماء ويثبت لله عز وجل الصفات، لكن لا يدري ما معاني هذه الأسماء ولا ما معاني هذه الصفات. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهو على قسمين، التعطيل على قسمين، إما أن يعطل الصفة أصلا ورأسا، وإما أن يعطل معاني الصفة فيثبت لله عز وجل ألفاظا مجردة لا معاني لها. قال رحمه الله تعالى فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، التي لا تدل عليها. قوله رحمه الله فالفرق بين التحريف والتعطيل، والفروق بين المشتبهات من أحسن العلوم وأرقى الفنون، وبه يتميز أهل العلم والبصيرة من غيرهم. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: الفرق بين التحريف والتعطيل. قد يقول قائل: ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ إذ أن المحرف كذلك عطل. فالجواب قال الشيخ: والتعطيل، فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق، أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة مع عدم إثبات معنى آخر، مع عدم إثبات معنى آخر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة مع عدم إثبات معنى آخر، لأن هذا هو معنى التعطيل الذي هو كما مر معنا لغة الخلو والفراغ، الخلو والفراغ وماذا؟ والفراغ والترك. قال: وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، التي لا تدل عليها. مثال يبين لنا هذا: مثلا قول الله عز وجل، مثلا قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يأتي المعطل تقول له: هل تثبت هذه الصفة؟ يقول: نعم، أثبت لله عز وجل أنه ماذا؟ أن له وجها. طيب، ما معنى الوجه؟ يقول: الله أعلم. لكن ليس المراد بالوجه الوجه الحقيقي، ليس المراد بالوجه الوجه حقيقي، فلا أثبت لله عز وجل وجها حقيقيا. طيب ماذا تثبت لله عز وجل؟ يقول: الله أعلم. واضح هذا جماعة أم لا؟ ينفي المعنى الذي دل عليه ظاهر النص ولا يثبت معنى آخر، ولا يثبت معنى ماذا؟ آخر. أما المحرف فماذا يقول؟ المحرف ماذا يقول؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول ماذا؟ يقول: ليس المراد بالوجه الوجه حقيقة، وإنما المراد الجهة أو الثواب أو ما شابه ذلك. واضح هذا جماعة؟ فأخرج اللفظ عن ظاهره ومعناه الذي هو ظاهره إلى معنى ماذا؟ إلى معنى آخر، إلى معنى آخر. فالفرق بين المحرف والمعطل أن المحرف يثبت معنى آخر، وأما المعطل فلا يثبت شيئا. يجتمعان في ماذا؟ يجتمعان في تعطيل المعنى الحق، يجتمعان في ماذا؟ في نفي المعنى الحق الذي هو ظاهر النص. ويفترقان في ماذا؟ يفترقان في أن المعطل لا يثبت شيئا، وأما المحرف يثبت شيئا آخر. واضح هذا جماعة أم لا؟ واضح هذا أم لا؟ هيا جماعة نعيد ولا واضح؟ طيب طيب، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا فقال: قال: والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. قال: فإن التعطيل، طيب معنى أولا، معنى قوله رحمه الله تعالى: والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، أي أن أحدهما أعم من الآخر مطلقا، أحدهما أعم من الآخر مطلقا. واضح هذا جماعة؟ والثاني خاص، الثاني معناه خاص، فيدخل أحدهما في الآخر من غير عكس، وهذا هو المراد بالمعنى بماذا؟ بالعموم المطلق، بخلاف العموم والخصوص من وجه، فإنهم يشتركان في معنى ويفترقان في معنى، كل واحد يفترق بمعنى عن الآخر، وسيأتي لهذا مزيد بإذن الله عز وجل. فالمقصود هنا أن قوله رحمه الله تعالى: والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، المراد هنا ماذا؟ أن أحدهما أعم من الآخر مطلقا. واضح هذا جماعة أم لا؟ المقصود هنا أن بينهما العموم والخصوص المطلق بمعنى أن أحدهما، أن أحدهما داخل في الآخر من غير العكس، من غير العكس، لأن النسب كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى وسيأتي معنا منحصرة في أربع نسب. النسب منحصرة في أربع نسب: إما المباينة الكلية أما إما المباينة الكلية، وإما المساواة، وإما المساواة، وإما العموم مطلقا، وإما من وجه، وإما من وجه. وسيأتي لهذا مزيد كلام في موضعه بإذن الله عز وجل. ولكن هذه إشارات، هذه إشارات لهذه المسألة، هذه إشارة لهذه المسألة. وكما ذكرنا وذكرنا من قبل أن المقدمة فيها نوع قوة من الشيخ رحمه الله تعالى، من الشيخ الهراس، ولكننا إذا دخلنا بإذن الله عز وجل في صميم الكتاب خف ذلك المعنى، خف ذلك علينا. واضح هذا جماعة أم لا؟ أن بعض الإخوة قد يثقل عليه المقدمة، يسمع خصوص وما شبذك ونسب. وسيأتي معنا أيضا في الكلام على مسألة التمثيل وأن القياس قياس اقتراني وما شابه ذلك، سيقول إيش هذه العبارات. ولكنها بإذن الله عز وجل من فهمها كانت له عونا في غيره من المسائل، في غيره من المسائل. فالحاصل أن لا نستصعب، والإنسان يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. طيب، قال رحمه الله تعالى: والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. كما ذكرنا معنى هذا أن أحدهما أعم من الآخر مطلقا. قال: فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. واضح هذا جماعة أم لا؟ كل محرف معطل، كل محرف معطل، لأنه عطل المعنى الحق. فاشترك المعطل والمحرف في ماذا؟ في نفي المعنى الحق الذي هو ظاهر النص، كما مثلنا في قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المعطل يقول: ليس المراد إثبات الوجه حقيقة لله عز وجل، لا أثبت لله عز وجل وجها حقيقة حقيقيا. وكذلك المحرف يقول: لا أثبت لله عز وجل وجها ماذا؟ حقيقية. فاتفقا في ماذا؟ في تعطيل المعنى الحق، اتفقا في تعطيل المعنى الحق. فالمعطل بعد ذلك يقول: ولا أثبت له معنى آخر، لا أدري ما المراد بهذا النص. واضح يا جماعة أم لا؟ وقف إلى هنا المعطل. أما المحرف فزاد فقال ماذا؟ المراد بالوجه ها هنا الجهة، أو المراد بالوجه ها هنا الثواب، أو ما شابه ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ فاشتركا بينهما عموم، اشتركا في ماذا؟ في التعطيل. وافترق التحريف عن التعطيل في ماذا؟ في إثبات معنى آخر باطل، في إثبات معنى آخر باطل. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. دون ماذا؟ دون العكس، أي ليس كلما وجد التحريف وجد ماذا؟ وجد كذلك ماذا؟ ليس كل ما وجد التعطيل وجد التحريف. قال الشيخ: ليس كل، قال بمعنى أن كل ما وجد التحريف وجد ماذا؟ التعطيل، وليس العكس، كل ما وجد التعطيل وجد ماذا؟ التحريف. واضح يا جماعة أم لا؟ فبينهما عموم مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق. قال: وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. واضح هذا يا جماعة؟ قال: ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض، وهو ما يسمونه بماذا؟ بالتفويض. واضح هذا جماعة أم لا؟ بهذه الأمثلة المذكورة إن شاء الله تعالى تبين هذا المعنى، وهو أن التحريف والتعطيل يجتمعان في ماذا؟ يجتمعان في التعطيل، في تعطيل المعنى الحق. يجتمعان في ماذا؟ في تعطيل المعنى الحق الذي أراده الله عز وجل. ويفترقان في ماذا؟ في أن التحريف يخرج المعنى عن ظاهر إلى معنى آخر، أما المعطل فلا يثبت معنى أصلا، وأما المعطل فلا يثبت معنى أصلا. فبينهما عموم وخصوص مطلق كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وهو ما يسمونه بالتفويض. التفويض مذهب ظهر بعد زمن الأئمة وبعد القرون الثلاثة وهو من أصل مذهب الأشاعرة. فالأشاعرة لهم في هذا الباب مذهبان في باب أسماء الله وصفاته: إما التفويض وهو ما يسمونه بمذهب السلف ويعبرون عنه بماذا؟ بأنه الأسلم، في باب النصوص والصفات. الأسلم ماذا؟ التفويض وعدم الخوض، في ماذا؟ في المعنى. وطريقة لهم ثانية وهي طريقة التأويل، وهذه ما يسمونها بطريقة المحققين، فعندهم طريقتان: طريقة السلف زعموا، وطريقة المحققين منهم، لذا قال قائلهم: طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. بمعنى أن الخلف الذين جاءوا بعد السلف من المحققين الذين حققوا المعاني فأثبتوا معاني الله عز وجل، أو أثبتوا معاني النصوص لائقة بتلك النصوص، فهم محققون، بخلاف السلف الأول فإنهم ماذا؟ وقفوا عند الشاطئ سالمين ولم يخوضوا البحر الخضم فيقعوا فيما قد يقع فيه من خاض ذلك البحر من غير خبرة ولا تجربة. واضح هذا جماعة أم لا؟ لذا تجدون في كتب الأشاعرة إذا ذكروا وتكلموا على مسائل الصفات يقولون ولهم مذهبان، أول وللعلماء في ذلك مذهبان، أول السلف في ذلك مذهبان، أو ما شابه ذلك: مذهب التفويض ومذهب ماذا؟ مذهب التحقيق، والذي هو مذهب التأويل. هم يسمونه تأويل، وهو في الحقيقة تحريف، لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى منبها على هذا، قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم. وكما ذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى يكثر من التنبيهات، على المسائل الذي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة، فينبه عليهم بين وقت وآخر. فهو هاهنا صرح بأسمائهم، قال ماذا؟ قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم. ويقولون إن أول من نسب هذا القول إلى السلف أبو المعالي الجويني، هو الذي يقولون إنه أول من نسب هذا إلى السلف. وذكر أن للعلماء في ذلك قولين: مذهب التفويض ولقبوه بأنه الأسلم، ومذهب التأويل ولقبوه أنه أعلم وأحكم، وهي طريقة المحققين منهم زعموا. قال رحمه الله تعالى: قال: فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة، ويثبتون لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. قوله رحمه الله: فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، أي في علم المعنى الظاهر، لأن المعنى كما يذكر بعض أهل العلم، المعنى معاني الصفات على قسمين، معنى ظاهر ومعنى باطن، المعنى الظاهر الذي دل عليه المعنى المتبادر عند قراءة الآية، والذي دل عليها معناها في اللغة، أي في لغة العرب. الإنسان إذا قرأ وجاء ربك، معروف المجيء في اللغة ما هو؟ إذا قرأ وجه ربك عرف معنى الوجه، إذا قرأ ثم استوى على العرش عرف معنى الاستواء لغة. هذا هو المعنى الظاهر، هذا هو المعنى الظاهر، وهو المتبادر إلى الذهن بمجرد ماذا؟ بمجرد القراءة وفقا للغة العرب. ومعنى آخر وهو الملقب بالمعنى الباطن، وهو الملقب بالمعنى الباطن، وهو معرفة الكيفية والكنه وحقيقة الصفة. واضح يا جماعة أم لا؟ معرفة حقيقة كيفية الصفة، ومعرفة هيئتها، ومعرفة كيفيتها، هذا من المعنى الباطن. وأهل السنة والجماعة يثبتون معنى ويفوضون معنى، أهل السنة والجماعة يثبتون معنى ويفوضون معنى، يثبتون المعنى الظاهر الذي هو ظاهر النص بمقتضى اللغة العربية، ويفوضون المعنى الباطن الذي هو الكيف والكنه. وكما ذكر رحمه الله تعالى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سئل، حينما دخل عليه رجل فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: من حضر مالكا، قال من حضر مجلس مالك رحمه الله تعالى، قال أن الإمام مالك، أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة أطرق رأسه وعلته الرحضاء، أي العرق الشديد، هيبة من الله عز وجل وتعظيما لله عز وجل وإجلالا لله عز وجل، أن يسأل إنسان عن كيفية الله عز وجل. كيف يجوز لإنسان يؤمن بالله عز وجل أن يسأل عن كيفية الله عز وجل؟ قال: من حضر مجلس فلما سري عنه. وقد جاء هذا الأثر من طريق يحيى ابن يحيى النيسابوري عن مالك، وجاء كذلك من طريق عبد الله بن جعفر عن مالك، وأسانيدها صحيحة، وأسانيدها صحيحة، رواها الألكائي رحمه الله تعالى، وذكرها كذلك البيهقي، وذكرها كذلك الذهبي، وذكرها الصابوني في عقيدة السلف وجماعة من أهل العلم، وصححها المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي، وكذلك من المعاصرين العلامة الألباني وغيرهم من أئمة السنة والعلم رحمهم الله تعالى. فالشاهد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سري عنه قال ماذا؟ أين السائل؟ قال: أما قال الاستواء معلوم. الاستواء ماذا؟ معلوم. وجاء في بعض الرواة أنه قال: الاستواء غير مجهول. الاستواء ماذا؟ غير مجهول، أي معلوم معناه في لغة العرب، معلوم معناه في ماذا؟ في لغة العرب. قال: والكيف ماذا؟ والكيف مجهول. والكيف ماذا؟ مجهول، أي لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد إلا رب السماوات والأرض. قال: والإيمان به واجب، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا، وكذلك ابن القيم، قال: وهذا من أعظم الأجوبة من شيخ، من الإمام مالك رحمه الله تعالى، من أعظم الأجوبة وأحسنها. لذا يقال في كل من سأل عن كيفية صفة معينة يقال له ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. واضح هذا جماعة أم لا؟ كل من سأل عن صفة ما يقال له ما قال مالك في صفة الاستواء. الكيف معلوم، أو الكيف ماذا؟ مجهول. والصفة ماذا؟ معلوم معناها في لغة العرب، والإيمان بها واجب، لأن الله عز وجل أخبر بها وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وكذلك السؤال عنها بدعة. فالحاصل من هذا والشاهد من هذا أن أهل السنة والجماعة يثبتون معنى الذي هو المعنى الظاهر متبادر إلى الفهم بمقتضى اللغة العربية، وينفون معنى آخر وهو معرفة ماذا؟ معرفة الكيف والكنه. وكما قال مالك: الاستواء معلوم، والكيف ماذا؟ والكيف مجهول. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما، أي الفرق بين التمثيل والتكييف، أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، وقول الشيخ رحمه الله تعالى أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أي أن يذكر المكيف صفة لله عز وجل غير معلومة، أو قل غير موجودة حقيقة في الواقع، أو قل غير موجودة حقيقة في الواقع. لذا قال الشيخ رحمه الله التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا. مثلا يأتي المكيف كيف صفة الله عز وجل، كيف وجه الله عز وجل، أو كيف يد الله، فيقول مثلا يد الله طولها كذا وكذا. واضح يا جماعة؟ ليس لها نظير، طولها كذا وكذا وعرضها كذا وكذا، ليس لها نظير في الواقع. هذا يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه مكيف. واضح يا جماعة أم لا؟ يقال فيها بأنه مكيف. هذا معنى من معاني التكييف في قوله من غير تكييف. ومعنى آخر قال الشيخ أو يسأل عنها بكيف، كذلك في قول شيخ الإسلام ومن غير تكييف، أي لا تسأل عن صفات الله عز وجل كيف هي، لا تسأل، ولا يجوز لك أن تسأل عن صفات الله عز وجل كيف هي. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قالوا وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. واضح يا جماعة أم لا؟ قول الشيخ وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، يدل على ماذا؟ يدل على أن التمثيل هي مماثلة الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين المعلومة، بصفات المخلوقين المعلومة الموجودة. وأما التكييف فهو تمثيل الخالق أو تشبيه الخالق بصفات غير موجودة ولا معلومة. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا فرق من الفروق بين التمثيل والتكييف، فرق من الفروق بين التمثيل والتكييف. أن التمثيل مشابهة الخالق للمخلوق الموجود المعلوم، كأن يقول يد الله كيدي، أو يدي كيد الله عز وجل، هذا يسمى ماذا؟ تمثيلا. وإذا قال يد الله عز وجل طولها كذا وعرضها كذا فهذا ماذا؟ مكيف، لأنه أتى بكيفية من عند نفسه ليس لها نظير، أتى بكيفية لصفات الله عز وجل من عند نفسه ليس لها نظير. هذا عند الاقتران إذا قيل من غير تكييف أو تمثيل عند الاقتران. أما إذا أطلق التكييف أو أطلق التمثيل فإن هذا يدخل في هذا والعكس. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا أطلق التكييف من غير ما مثال فإنه يدخل فيه عموم التمثيل، لأن المكيف حقيقة ممثل، وكذلك الممثل حقيقة مكيف. واضح هذا جماعة أم لا؟ الممثل مكيف أو لا؟ يقول صفة الله يد الله كيدي، جعل الله عز وجل ليد الله عز وجل كيفية معينة أم لا؟ ها يا جماعة، فهو في الحقيقة ماذا؟ ممثل، وهو كذلك ماذا؟ مكيف. والعكس المكيف يقول يد الله كذا وكذا، جعل الله عز وجل ماذا؟ صفة معينة وهيئة معينة من هيئات المعلومة، فهو مثل صفات الله عز وجل أو يد الله عز وجل بماذا؟ بهيئة معينة. فكل ممثل عند الإطلاق يدخل فيه ماذا؟ أنه مكيف، والعكس عند الإطلاق. وإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا ماذا؟ اجتمعا، إذا افترقا دل كل واحد على الآخر، وإذا اجتمعا دل كل واحد على معناه الخاص، دل كل واحد منهما على معناه الخاص. لذا قال الشيخ وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، ليس مراد أهل السنة والجماعة أبدا في قوله ومن غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلمون كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. وهذا تنبيه مهم من الشيخ رحمه الله تعالى، إذ أن الإنسان قد يقرأ قارئ قول السلف رحمه الله تعالى أمروها كما جاءت من غير كيف أو من غير تمثيل أو ما شابه ذلك، يقرأ مثلا قول إمام مالك رحمه الله تعالى من غير تكييف، أو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا مثلا من غير تكييف، فيقول أهل السنة والجماعة لا يثبتون كيفا أصلا أبدا. طيب معناه أن لله أن الله عز وجل وأن صفات الله عز وجل ليست لها كيفية مطلقا؟ إذا قال نعم أخطأ، ووقع في ماذا؟ ووقع في التعطيل. واضح هذا جماعة أم لا؟ ولكن الجواب السيد أن يقول ماذا؟ لله عز وجل كيفية، لله عز وجل كيفية معلومة يعلمها الله عز وجل ونجهلها، فإنه أعلم بنفسه. واضح هذا جماعة أم لا؟ لأن كل موجود، لأن كل موجود لا بد له من ماذا؟ من كيفية، لا بد له من ماذا؟ من كيفية. ولكن من الكيفية ما هي معلومة، ومن الكيفية ما هي بالنسبة لنا مجهولة، أما بالنسبة لله عز وجل فإنها ماذا؟ فإنها معلومة. واضح هذا جماعة أم لا؟ هل من المخلوقات ما كيفيتها مجهولة لنا أم لا؟ مثل سرعة لكن مثل أيوة الجنة والنار، أمور الآخرة، أمور الآخرة. واضح يا جماعة؟ نحن نؤمن بالجنة وأن فيها الحور العين، وأن فيها الثمار، وأن فيها المياه، وأن وأن إلى غير ذلك. لكن إذا قال لنا قائل كيف ماء الجنة، نقول وصفه الله عز وجل لنا بأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، لكن حقيقته كيفيته تماما لا يعلمها إلا ماذا؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن ماذا؟ نجهلها، نؤمن بوجودها وأنها كما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ماذا؟ ما لا عين رأت، ما لا عين رأت أبدا، مهما تتصور ما في الجنة فوق ذلك، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ماذا؟ بشر. مهما خطر على قلبك من الخواطر ما في الجنة أعظم وأجل. هذا وما في الجنة ماذا؟ مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ونحن ماذا؟ نجهل كيفيته، نجهل كيفية ذلك المخلوق، فكيف برب السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ واضح هذا جماعة؟ فنحن نؤمن بصفات الله عز وجل، وأن لله عز وجل صفات، وأن لله صفات لائقة به سبحانه وتعالى حقيقة، وأن هذه الصفات إثباتها إثبات وجوده، أنها موجودة لائقة بالله عز وجل. لكن كيفية هذه الصفات؟ الله أعلم بها، الله يعلمها، ونحن ماذا؟ لا نعلمها، فإنها من علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.